الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال رحمه الله: وقد حكى القاضي عبد الله ابن عيسى ابن لهيعة عن شيخ من الخوارج أنه سمعه يقول بعدما تاب: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. ابن لهيعة مختلف فيه، والصحيح أنه ضعيف، إلا أن مثل هذه القصة التي وقعت معه قد يقبلها بعض العلماء. قال: حدث بها عبد الرحمن بن مهدي الإمام عن ابن لهيعة، فهي من قديم حديث الصحيح حديثه الصحيح. قال: أنبأ بذلك إبراهيم بن داود شفاها أن إبراهيم بن علي أنبأنا أبو الفرج لا أنبأنا بذلك إبراهيم بن داود شفاها أنبأنا إبراهيم بن علي أنبأنا أبو الفرج ابن الصقيل أنبأنا محمد بن محمد كتابة أن الحسن بن أحمد أو أنبأنا الحسن بن أحمد أنبأنا أبو نعيم قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا مهدي بها. قال حدثنا ابن مهدي بها. قال: قلت: وهذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل. هذا قول الحافظ بن حجر. قال: قلت: وهذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل، إذ بدعة الخوارج كانت في صدر الإسلام، والصحابة متوافرون ثم في عصر التابعين فمن بعدهم، وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثا وأشاعوه، فربما سمعه الرجل السني فحدث به. زد على ذلك أن الخوارج إذا كانوا يكذبون وعندهم الكبيرة كفر، عندهم الكبيرة كفر، فما بالك بغيرهم الذي يعتبر الكذب دين كالروافض. ولم يذكر من حدثه به تحسينا للظن به فيحمله عنه غيره، ويجي الذي يحتج بالمقاطيع فيحتج به، ويكون أصله ما ذكرت، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وينبغي أن يقيد قولنا بقبول رواية المبتدع إذا كان صدوقا، كما قال الذهبي في ترجمة من هو ابن أبي ثابت يا أخوة، في ترجمة ابن أبي ثابت حديثه في مسلم أنه قال: لنا صدقه وعليه كذبه. قال: ولم يكن داعيا بشرط أن لا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعضد بدعته ويشيدها، فإنا لا نأمن حينئذ عليه غلبة الهوى والله الموفق. فقد نص على هذا القيد في هذه المسألة الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ النسائي. قال الوالد رحمه الله: الشيخ مقبل الجوزجاني فيه شيء من النصب، فإذا تحامل على شيعي نظرت ماذا قال في غيره، ماذا قال غيره، وهو كما يقول شيخ النسائي وهو صاحب كتاب أحوال الرواه، وذكر هذا في مقدمة كتابه أحوال الرواه. قال: فقال في مقدمة كتابه في الجرح والتعديل: ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة. هذا قول الحافظ بن حجر. فقال في مقدمة كتابه في الجرح والتعديل: ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه لكنه مخذول في بدعته، مأمون في روايته، فهؤلاء ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إلا ما يقوي به بدعتهم فيتهم بذلك. وقال حماد بن سلمة: حدثني شيخ لهم، يعني الرافضة، قال: كنا إذا اجتمعنا فاستحسننا شيئا جعلناه حديثا. لا يقول هذا روى عن مبهم، هو يحدثه مباشرة وهو منهم. ومع ذلك قال المحقق فيه من لم يعرف. وقال مسيح بن الجهم، صوابه منذر بن الجهم الأسلمي التابعي، كان رجل منا في الأهواء مدة، ثم صار إلى الجماعة وقال لنا: أنشدكم الله أن تسمعوا من أحد من أصحاب الأهواء، فإن والله كنا نروي لكم الباطل ونحتسب الخير في إضلالكم. وقال زهير بن معاوية: حدثنا محرز أبو رجاء وكان يرى القدر فتاب منه، فقال: لا تروا عن أحد من أهل القدر شيئا، فوالله لقد كنا نضع الأحاديث ندخل بها الناس في القدر نحتسب بها، فالحكم لله. وهذا هو طريق قديم عند جميع أهل الأهواء، فإنهم يحتسبون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما بعض الكرامية ومن إليهم الذين يقولون نكذب له لا عليه. فينبغي الحذر من الرواية عمن ليس بمأمون في دينه، ليس بعدل في دينه ولا ضابط في روايته. وهذه المسألة مبسوطة لما قد وجد من الروايات عن أهل البدع، وإلا فالأصل لا يجوز الدراسة عند أهل البدع. لا يقول قائل: قد أخرج البخاري لعمران بن حطان، ويقول الثاني أخرج لقتادة وقد رمي بالقدر، وفلان قد رمي بالإرجاء. نقول: دعك من هذا كله، وأخذ بما دل عليه الكتاب والسنة من المباينة لأهل الأهواء. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا هو أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم: لمن سمع بالدجال فلينأ عنه، والله إن أحدكم لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يلقي من الشبهات. قال الشيخ مقبل رحمه الله: الشيخان قد روايا لجماعة من المبتدعة، ممن يرى القدر وممن يرى الإرجاء، ومن الشيعة ومن النواصب، ذكر هذا السيوطي في كتابه تدريب الراوي. فعلى هذا المبتدع إذا كان صدوق اللسان ولم يدعو إلى بدعته ولم يروي ما يوافق بدعته فهو معتبر عند الشيخين كما سمعتم. فقد ذكر السيوطي فيما أظن نحو 80 واحدا ممن تلبسوا ببدعة ثم بعد ذلك روى لهم الشيخان. قال الطالب: قولهم رمي بالقدر. قال: الجواب يعني هو يحتاج إلى نظر، أما القدر فهو معنى قولهم أن الخير من الله والمعاصي من العبد، ما تنسب إلى الله، والله سبحانه وتعالى يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم، القدرية إذا أطلقوا لا يدخل فيهم الجبرية، فإن الجبرية غلوا في إثبات فعل الله عز وجل وتقديره وعطلوا العبد، والقدرية غلوا في إثبات فعل العبد واستطاعته وعطل الله عز وجل. وأما الإرجاء المرجئة فهم الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، ومنهم مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، ومع ذلك يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. وأشدهم الجهمية الذين يزعمون أن الإيمان هو المعرفة فقط. وأما الشيعة فهم الذين يبغضون الصحابة ويغلون في علي بن أبي طالب، والنواصب هم الذين يبغضون آل البيت ويغلون في بقية الصحابة. قال الطالب: إذا جاء الحديث الذي يؤيد حديث المبتدع من طريق آخر ولكن فيه ضعف يسير، الجواب يدل على أنه متساهل في روايته ويقبل. في صحيح مسلم من طريق عدي بن ثابت، هذا هو الذي كنا نريد أن نذكره، عدي بن ثابت قاص الشيعة، وكان قاص الشيعة، وبعضهم يقول إنه كان غاليا في التشيع. في صحيح مسلم من طريقه وساق بسنده إلى علي بن أبي طالب أن علي رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فهذا الحديث كما ترى في صحيح مسلم، والدارقطني ذكر الحديث من دون أن ينبه على أنه من رواية عدي بن ثابت، وهو شيعي، لكنه عله بشيء آخر في الحديث الحمد لله في صحيح مسلم، وهو يوافق بدعة عدي بن ثابت. ومع هذا ما أعلم أحدا طعن فيه، اللهم إلا بعض علمائنا المعاصرين في تعليقه على التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل. المهم ما تكلم فيه الأولون فيما أعلم من أجل عدي، الدارقطني تكلم فيه من أجل شيء آخر لا أذكره ما هو من أجل عدي بن ثابت في التعليق. قالت: قلت: يقول الدارقطني في التتبع، وأخرج مسلم حديث عدي بن ثابت والذي فلق الحبة ولم يخرجه البخاري انتهى، وعلق عليه الوالد بكلام النفيس، وذكر أن هذا الحديث من الإلزامات أي وليس من التتبع. قال: لأن رجاله كلهم رجال الشيخين. ثم ذكر رحمه الله أن الحديث موافق لبدعة عدي بن ثابت، ولكن للحديث شواهد، منها ما في مجمع الزوائد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله. رواه الطبراني وإسناده حسن. ومنها ما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة: يا بريدة، أتبغض عليا؟ قال: فقلت: نعم. قال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. انتهى من حاشية التتبع. سبحان الله، ما أعلم هذا الحديث في البخاري، ومع ذلك سننظر ونعود إليه. قال: سؤال: من عنده تدليس التسوية هل يشترط منه التحديث في جميع السند؟ هذه فائدة خارجية سئل عنها الشيخ مقبل رحمه الله، وهو مسألة تدليس التسوية، وقد اشتهر بها الوليد بن مسلم، واشتهر بها بقية بن الوليد. قال: الجواب: الذي يظهر أنه يشترط أن يصرح في شيخه مثل ما حصل من الضعفاء، مثل ما حصل من الوليد بن مسلم حيث يروي عن الأوزاعي ويحذف شيوخ الأوزاعي الضعفاء، فقيل له: قد أفسدت حديث الأوزاعي. قال: كيف؟ قيل: تروي عن الأوزاعي عن نافع، وعن الأوزاعي عن الزهري، وعن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد وغيرك، يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي، وبينه وبين الزهري إبراهيم بن مرة وقرة وغيرهما يدخل، نعم، وغيرهما. فما يحملك على هذا؟ قال: أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. قيل: فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء وهؤلاء ضعفاء حديثهم مناكير، فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضعف الأوزاعي فلم يلتفت إلى ذلك. فالظاهر أنه يصرح بالتحديث من شيخه وشيخ شيخه، لأنه ربما يكون قد حذف شيخ شيخه. قال السائل: مثل بقية بن الوليد؟ قال: الجواب: نعم. قال: السؤال: المرفوع من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف؟ الجواب: بحسب سنده. هذا المرفوع ليس من مباحث الإسناد، وإنما هو من مباحث المتن، وما أضيف للنبي المرفوع، فإن كان بسند صحيح فهو صحيح، كان بسند حسن فهو حسن، إن كان ضعيف فهو ضعيف، إن كان موضوع فهو موضوع. السائل: حديث المبتدع هل يشترط الجمهور فقط أن لا يكون داعية؟ الجواب: هم يشترطون ألا تؤدي به بدعته إلى الكفر، وأن يكون صدوق اللسان. الإمام الشافعي يقول في الخطابية: إنهم أكذب أهل الأهواء، لأنهم يشهدون بالزور لموافقيهم. الخطابية هنا قال: من الرافضة ينسبون إلى أبي الخطاب، وكان يأمر أصحابه أن يشهدوا على من خالفهم بالزور في الأموال والدماء والفروج. قال السائل: لو تمثل لبعض البدع المكفرة؟ الجواب: مثل قول بعض الخوارج إن سورة يوسف ليست من القرآن، ومثل قول بعض الشيعة في أن جبريل خان الرسالة، أو أن القرآن الذي بين أيدينا ناقص. ومسألة التكفير: يجب على المسلم أن يتحرى غاية التحري، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه أكافر إن كان كما قال، وإلا رجع عليه. متفق عليه عن ابن عمر. فيجب أن يتحرى في هذا غاية التحري، فالأمر الذي هو من رد شيئا معلوما من الدين بالضرورة بدون تأويل. إسحاق بن راهويه يقول: من رد حديثا صحيحا يعترف بصحته بدون تأويل فقد كفر. انظروا إلى هذه القيود: من رد حديثا صحيحا يعترف هو بنفسه بصحته بدون تأويل فقد كفر. هذه فائدة جليلة عض عليها بالنواجذ. فالتكفير والتبديع والتفسيق حق للعلماء الربانيين، والتكفير شأنه عظيم، فلا يكفر إلا من كان مستحقا للكفر، بمعنى أنه قد توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. ومن الموانع الجهل والإكراه والخطأ والنسيان والتأويل الذي له حظ من النظر. أما التأويل الذي لا حظ له من النظر كقولهم في البقرة بأنها عائشة، أو في الجبت والطاغوت أنه أبو بكر وعمر، أو في الليل والنهار أن الحسن والحسين أو نحو هذا، فهذا تأويلات غير مقبولة شرعا ولا عقلا، فهم كفار. ووكيع يقول: من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا فهو جهمي. وهذه فصول يحتاج إليها في هذه المقدمة. ننتهي الليلة إلى هنا، ثم نشرع في الفصول إن شاء الله من الدرس الذي يليه. والحمد لله رب العالمين.